الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: أما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، ففي أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان. ما زال الكلام في محاكمة قول المحقق القمي صاحب القوانين القائل بأن الخروج مأمور به ومنهي عنه. تقدم الكلام في المناقشة الأولى والمناقشة الثانية، الكلام فعلا يقع في المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة هي أننا لو تنزلنا عن الجواب الثاني الذي كنا ننكر فيه تعدد العنوان، وأن العنوان في محل كلامنا ليس متعددا، وإنما الخروج بعنوانه يكون مأمورا به وبعنوانه يكون منهيا عنه، فلا تعدد للعنوان، فلا يجوز الاجتماع حتى عند القائل بالجواز لعدم تحقق الصغرى. ولو تنزلنا أيضا عن الجواب الأول الذي أنكرنا فيه أصل المبنى وقلنا أن الصحيح هو الامتناع للجواز، إذا تنزلنا عن كل من الأمرين وقلنا بالجواز كبرويا وقلنا بوجود عنوانين في محل الكلام، إذا تنزلنا نقول في المناقشة الثالثة أنه في محل الكلام هناك خصوصية تقتضي الالتزام بالامتناع، حتى إذا سلمنا كبرويا بأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وفي محل الكلام سلمنا تعدد العنوان، لكن مع ذلك في محل كلامنا لابد من الالتزام بالامتناع وعدم جواز الاجتماع، وذلك لعدم وجود المندوحة، لا مندوحة عند المكلف في مقام الامتثال. المكلف لا يتمكن في محل كلامنا من أن يجمع بين الامتثالين، ما يتمكن أن يمتثل الأمر ويمتثل النهي في محل كلامنا. محل كلامنا ليس كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة بإمكان المكلف أن يجتنب الغصب ويصلي، يصلي في الدار، يصلي في المسجد، يصلي في مكان مباح آخر. في الصلاة في الأرض المغصوبة المكلف في سعة، بإمكانه أن يمتثل الخطابين، هم يمتثل خطاب لا تغصب ويخرج من الأرض المغصوبة، وهم يمتثل خطاب صلي ويصلي في مكان آخر. أما في محل كلامنا حيث أن الخروج هو متعلق الأمر والنهي، لا يتمكن المكلف من أن يمتثل الخطاب التحريمي والخطاب الإيجابي، ما يمكن إلى أن يخرج امتثالا للأمر بالخروج وأن يترك الخروج امتثالا للنهي وتحريم الخروج، ما يمكن إليه، وحينئذ نلتزم بعدم جواز الاجتماع. فإننا، شوفوا أخواني، وإن أنكرنا اعتبار قيد المندوحة في محل الكلام، مو المصنف سابقا أنكر، المصنف قال لا يعتبر المندوحة فيما هو المهم في محل كلامنا، نحن وإن أنكرنا، المصنف وإن أنكر اعتبار قيد المندوحة في لزوم اجتماع الضدين، قال الضدان مجتمعان سواء كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة، نحن وإن أنكرنا اعتبار قيد المندوحة في مقام الجعل وفي مقام التشريع، واللي كان نظرنا كل نظرنا إلى محذور التكليف المحال، المصنف قال احنا محل كلامنا في التكليف المحال وفي اجتماع الضدين، هذا ما له علاقة بالمندوحة. ليش؟ لأن المندوحة إنما هي في مقام الامتثال لا في مقام الجعل وفي مقام التشريع. قال إحنا إشكالنا في لزوم الاجتماع الضدين وعدم لزوم اجتماع الضدين في أصل المسألة في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. وين كنا نتحدث؟ كنا نتحدث عن مشكلة اجتماع الضدين، يجتمع الضدان أو لا يجتمع الضدان. وين؟ في مقام الجعل، في مقام الجعل. يعني أصلا الشارع هو ما يتمكن من أن يجعل هذين الخطابين، من أن يجمع بين الأمر والنهي، قطع النظر عن امتثال المكلف قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال وأن المكلف كيف يمتثل. قال إحنا كلامنا في مرحلة الجعل اللي كان يعبر عنه محذور التكليف المحال، مو محذور التكليف بالمحال، التكليف بغير المقدور، بأن يجمع المكلف بين الفعل والترك مثلا. قال إحنا كلامنا في مرحلة الجعل. الآن نقول نحن وإن أنكرنا اعتبار قيد المندوحة في مقام الجعل والاعتبار، لكننا التزمنا باعتبار قيد المندوحة في مقام الامتثال، حتى يكون الخطابان فعليين، حتى يكون كل من الأمر والنهي فعلي، كل واحد يكون فعلي، لا بد من وجود المندوحة، وإلا يلزم محذور التكليف بالمحال. المصنف ما أنكر قيد المندوحة مطلقا، طبيعي. هو قال كل من يلتزم بقبح التكليف بغير المقدور لا بد أن يشترط قيد المندوحة. لكن وين يشترط قيد المندوحة؟ لا فيما هو المهم من كلامنا في التكليف المحال، وإنما في مقام الامتثال، حتى يتمكن المكلف من الاتيان بالمتعلقين وأن يمتثل الخطابين معا، حتى يكون الخطابان فعليين لا بد من قيد المندوحة. المصنف ذكره، ولعلنا نرجع نقرأ عبارته. فإذا إحنا تمام أنكرنا، شوف المصنف كلامه كلش متين، إحنا ويا من نتحدث أخواني لا بأس، هذا المطالب شوية دقيقة حتى إذا ما نقرأ كثيرا، بس المطالب دقيقة، وقاعد نجمع إحنا ترى المباني اللي مرت علينا سابقا كلها قاعد نجمعها، قاعد نبين ثمرات المطالب اللي تقدمت علينا، فلا بأس أن نقرأ نقرأنا شوية، لا بأس يعني، لا تنزعجون تقولوا راح يروح وقتنا، لا. شوفوا أخواني المصنف كان إحنا ويا من قاعد نتحدث ويا المحقق القومي اللي حسب ما ذكرنا سابقا أول من ذكر اعتبار قيد المندوحة وإن لم يصرح بذلك. من اللي صرح؟ اللي صرح صاحب الفصول. فالمحقق القومي هو التزم باعتبار قيد المندوحة. كان بإمكان المصنف أن يجيب بجواب مدرسي ويقول نحن في محل كلامنا لا مندوحة وأنت تشترط قيد المندوحة، ويفرض جواب مال أفرض مثلا مال أصول مضفر، يكون فشي واضح على مبنى المحقق القومي. إحنا قاعد نتحدث ويا المحقق القومي، هو قال هذا الخروج مأمور به ومنهي عنه. نقول له في المناقشة الثالثة حتى نناقش المحقق القومي، نقول له المكلف غير متمكن من الجمع بين الخطابين، لا مندوحة للمكلف في أن يجمع بين الأمرين بحسب مبناك. وهذا كافي في رد المصنف، يترقى في الرد، مو فقط يجيب على مبنى المحقق القومي الخصم، وإنما حتى على مبنى يجيب، يقول نحن وإن أنكرنا اعتبار قيد المندوحة خلافا للمستدل خلافا للخصم المحقق القومي، لكن مع ذلك احنا انما لم نعتبر قيد المندوحة في مرحلة الجعل وفي مرحلة التشريع، لكننا اعتبرنا قيد المندوحة في مرحلة الامتثال، حتى يكون الخطابان فعليين لا بد من تمكن المكلف من امتثال كلا الخطابين، والا كان من التكليف بغير المقدور فيكون تكليفا بالمحال. وحينئذ بعد لا يجوز ان يجتمع الامر والنهي، لا لأجل عدم تعدد العنوان احنا تنزلنا عنه، ولا لأجل إنكار الجواز كبرويا لا آمنا بالجواز كبروية، لكن في محل كلامنا لا مندوحته، فحينئذ يكون التكليف تكليفا بغير المقدور. شوفوا عبارة المصنف لما كنا نتحدث عن اعتبار قيد المندوحة، أنا عندي بنسختي صفحة 153 بالأمر السادس، الأمر السادس من الأمور التي قدمت قبل الخوض في تفاصيل المسألة، هو قال السادس: ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال. شوفوا في مقام الامتثال، بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، للاتكال على الوضوح، إذ بدون هذا يلزم التكليف بالمحال. البعض هيك قال أصلا إطلاق المسألة وعدم تقييدها اعتمادا على وضوح، هذا أمر واضح، إلى أن يقول هو قال لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، إلى أن يقول نعم. شوفوا إخواني، نعم لا بد من اعتبارها، اعتبار منه المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، حتى يكون ها حتى يكون الحكمان فعليين لا بد من اعتبار المندوحة. طبعا لمن؟ لغير الأشاعر، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا. الأشاعر اللي ما يشوفوا محذور يقول لا، من اشترط المندوحة حتى في مرحلة الامتثال، كما ربما قال هذا، لكن هذا شيء آخر ما لنا علاقة به، مو هو المهم في محل كلامنا، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا. لكن قيد المندوحة مو دخيل في محل كلامنا، لكن هو معتبر في مرحلة الامتثال. هذا مضافا إلى أن الغرض، مضافا إلى أن الغرض من التكليف، الغرض من الأمر والنهي هو إحداث الداعي وإيجاد الداعي في نفس المكلف للإتيان بالفعل، هذا الغرض من التكليف. الشارع المقدس لمن يكلفنا؟ على شنو يكلفنا؟ حتى يحدث في نفوسنا الداعي للإتيان بالفعل بالأوامر ولترك الفعل بالنواهي. حينما يقول لا تشرب الخمر يحدث في نفوسنا داعي للانزجار عن الفعل وتركه وإعدامه. ومن الواضح أن إيجاد الداعي وخلق الباعث في نفوس المكلفين إنما يصح فيما إذا كان الفعل ممكنا، إذا كان الفعل ممكن، إذا كان الفعل ممكنا، حتى نعرف وين إحنا متوجهين. قاعد نناقش المحقق القومي اللي قال المحقق القومي الخروج هم مأمور به هم منهي عنه، إحنا الآن قاعد نمنعه، هاي المناقشة الثالثة، نمنع كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه. نقول الغرض من التكليف هو إحداث الداعي، وهذا إنما يصح فيما إذا كان الفعل ممكنا وكان المكلف متمكنا من الإتيان بالفعل، أما إذا كان الفعل ضروريا واجبا أو كان الفعل ممتنعا حينئذ لا يمكن أن يتعلق التكليف به. ليش؟ لعدم معقولية إيجاد الداعي في نفس المكلف للإتيان بالواجب أو الممتنع. يعني مثلا بالنسبة إلى الضروري كارتعاش يد المرتعش، مثلا ارتعاش يد المرتعش هذا أمر ضروري هو مضطر إليه، ما يمكن الشارع المقدس يأمر بالارتعاش. ليش؟ لأن الأمر الغرض منه إيجاد الداعي في نفسه للإتيان بالفعل، هو الفعل صادر على كل حال، فالتكليف حينئذ يكون لغوا، لا يمكن أن يوجد الداعي في نفس المكلف لأن ترتعش يده، هذا يكون من اللغو ومن العبر المحال على الحكيم. مثلا الطيران في السماء، الأول ضروري واجب، الثاني ممتنع، طيران في السماء ممتنع، ما يمكن للشارع المقدس أن ينهى عن الطيران في السماء وأن يحدث الداعي في نفس المكلف لأن يمتنع عن ذلك، هذا لغو، هو أساسا الفعل ممتنع. نعم إذا كان الفعل ممكنا يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، كالارتماس مثلا، وبإمكان أن يرمس رأسه بإمكان أن لا يرمس رأسه. الشارع المقدس يقول لا ترتمس في نهار الصوم، يوجد الداعي في نفس المكلف لأن ينزجر عن الفعل. يقول صلي، الصلاة ممكنة، ممكن ناس يصلي ناس ما يصلي، بإمكانه أن يصلي أو لا يصلي، فيقول أقيموا الصلاة، فيحدث الداعي في نفسه لأن يوجد الفعل خارجه. فإذن التكليف أساسا إنما يكون معقولا وممكنا من الحكيم إذا كان الفعل ممكنا ومقدورا للمكلف. أما إذا لم يكن ممكنا، تكليف الفعل إذا لم يكن ممكنا بل كان واجبا أو ممتنعا، تدرون أن الأفعال إما ممكنة وإما ممتنعة وإما واجبة، إذا كان الفعل واجبا أو ممتنعا استحالة تعلق التكليف به. ليش؟ لأن العلة إذا وجدت وجد المعلول من دون فاصل زماني، العلة إذا عدمت عدم المعلول بلا تراخٍ. وحينئذ بعد ما إلى معنى أن يجي الشارع المقدس أن يأمر بالمعلول وأن يوجد الداعي في نفس المكلف لأن يوجد المعلول، هو المعلول وجد حتما، أو يعدم المعلول بانعدام العلة ينعدم المعلول. بعد ما إلى معنى أنت تقول له مثلا أوجد المعلول أو أعدم المعلول طالما كانت العلة مثلا معدومة، هذا أمر واضح، ينبغي أن يكون واضحا أن التكليف إنما يكون إلى مجال ويكون معقولا صحيحا يمكن أن يصدر من الحكيم إذا كان الفعل ممكنا. أما إذا كان الفعل ممتنعا أو واجبا فلا معقولية ولا مجال للتكليف. تعال إلى محل كلامنا. في محل كلامنا بعد أن توسط المكلف في الأرض المرصوبة واضطر إلى الخروج، ليش اضطر إلى الخروج؟ شنو اضطر عقلا مثل حركة المرتعش، حركة يد المرتعش؟ الجواب لا، اضطر باعتبار أن الشارع أوجب التخلص من الحرام. هو بمجرد أن توسط في الأرض المرصوبة اشتغل النداء الشرعي عليه، تخلص من الحرام، تخلص من الغاصب، تخلص من الغاصب. وحيث أننا نفترض أن التخلص من الحرام منحصر بالخروج، إذن هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الخروج يكون ضروريا، يكون واجبا على المكلف، هو يكون مضطرا إلى الخروج. فما إلى معنى بعد ذلك أن يخاطب من قبل الشارع بأن شنو؟ بأن لا تخرج، لا تخرج. هذا تماما شأن حركة يد المرتعش. مو من المعقول أن يجي واحد يخاطب الرجل الكبير الذي يرتعش يقال لا ترتعش، يقول أنا ما متمكن، هذا أمر أنا مضطر إليه. تماما الخروج كذلك، إذا أراد أن يخرج الشارع ما له معنى أن يخاطبه يقول لا تخرج، لا تغصب، لا تتصرف التصرف الخروجي، يقول أنا مضطر إليه. هكذا بالنسبة إلى الأمر، ما إلى معنى أن يجي أمره يقول له لا تخرج، عفوا يقول له أخرج من الأرض المرصوبة، يقول طبيعي أنا سوف أخرج. ليش؟ لأنني مضطر إليه، وما يمكن إيجاد الداعي في نفس المكلف للخروج، لأن هو المكلف مضطر إلى الخروج تماما، كما في حركة يد المرتعش اللي الشارع المقدس يقول له ارتعش. ارتعش شنو؟ هو قاعد يرتعش، ما له معنى أن تجي أنت تجعل الداعي في نفسه. ليش؟ لأن الفعل ضروري. وحينئذ يتضح أن الخروج لا يكون مأمورا به ولا يكون منهيا عنه. وهذا إخواني شوفوا قاعد نجمع المباني، هذا هو نفس رأي المصنف. المصنف شو اختار بالقول الخامس؟ قال الخروج لا مأمور به ولا منهي عنه فعلا، وإنما سقط النهي بالاضطرار، تماما نفس كلام المصنف هذا. وإنما يكون مستحقا للعقاب. وهذا فعلا احنا بالوجدان ندرك ذلك، بالوجدان ندرك أن هذا المكلف حق توسط في الأرض المغصوبة بسوء فعله وبسوء اختياره يستحق العقاب على كل خطوة من خطوات خروجه. هذا غصب قبيح مبغوض للشارع. فإذن هذا الكلام كما يكون دليلا، أو قل كما يكون مناقشة لقول صاحب القوانين لقول المحقق القمي، هو يكون دليلا على مدعى المصنف. ليش؟ لأن أثبتنا الآن أن الأمر يكون قبيحا لغوا، النهي يكون قبيحا لغوا، وحينئذ الفعل لا مأمور به ولا منهي عنه. زين، أسألكم، هذا من قبيل التكليف بالمحال؟ لو تكليف محال، أحسنتم، تكليف محال، أصلا ما يمكن الشارع أن يكلف قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال. هو أصلا ما يقدر الشارع يكلف، الشارع ما يقدر يقول أمرك بالخروج. ليش؟ لأن الخروج ضروري، هذا قبيح الخطأ لقطع النظر قبل أن تصل النوبة إلى امتثال المكلف. الشارع ما يقدر يقول أنهاك عن الخروج، يقول أنا مضطر، شنو تنهاني، شنو تحدث الداعي في نفسي لأن أنزجر عن الخروج، أنا ليس لي إلا الخروج. فإذا هذا النقاش، هاي النقاش، هذا البيان الأخير كما يكون نقاشا للمحقق القومي، يكون استدلالا للمصنف على مدعاه. قال أكو سؤال أخواني؟ نعم.
التكليف بالمحال.
لا، تكليف محال، تكليف محال. ليش؟ يعني هذا البيان الأخير اللي بيناه، قلنا الشارع ما يقدر أن يأمر قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال. البيان الأول كان تكليف بالمحال، البيان الأول اللي قلنا ما عنده مندوحة فما يمكن أن يجمع بين الامتثالين. لكن هذا البيان الثاني اللي بعد أن قلنا مضافا إلى أن أحداث الداعي إنما يصح فيما إذا كان الفعل ممكنا، هذا تكليف محال. يعني نفس التكليف يكون محالا بقطع النظر. سأفرض جدلا فرض المحال ليس بمحال، يقول المكلف أنتم ما لكم علاقة به، أنا أقدر أن أجمع بين الخروج وعدم الخروج، يمكن أن يصدر التكليف أو لا؟ الجواب لا، لأن هو أصل التكليف يكون محالا. نعم سيدنا.
كيف يقاس هاي الشخص الاضطرار المخرج
بالتعاشي؟ ماكو فرق بين سوء الاختيار وحسن الاختيار. على كل حال، يعني حتى إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، أو قل بتعبير قريب من الدليل، حتى إذا كان الوجوب بسوء الاختيار، حتى إذا كان الامتناع بسوء الاختيار، ما له علاقة، طالما في ظرف كون الفعل ممتنعاً لا يتعلق التكليف به، حتى إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، بلا فرق بين الاضطرار بسوء الاختيار أو الوجوب بسوء الاختيار أو بحسن الاختيار. هو طالما كان الفعل ممتنعا، سأفرض هو بسوء اختيار امتنع الفعل عليه، بعد ما يصح الشارع المقدس أن يخاطبه، خطابه يكون لغوا. يعني عفوا، يعني هذا حركة يد المرتعش هذا لا بسوء الاختيار، والخروج بسوء الاختيار، ماكو فرق من هالناحية. المهم العمدة أن يكون الفعل ممتنعا، بعد أن كان الفعل ممتنعا بعد ما يتعلق به الخطاب. نعم. لا احنا قاعد نبين، يعني هو لوازم كثيرة سأفرض، بس احنا قاعد نبين الآن هذا يعني قبيح من ناحية عدم تأتي إحداث الداعي من قبل المولى. إحنا قاعد نخلط الضوء على هذا المحذور، لا بأس إذا أكو محاذير أخرى شكوا بها، كثروا محاذير على المحقق القومي. أكو سؤال أخواني؟
إذا توثق في الأرض المغصوبة، هذا هو مضطر إلى الخروج.
نعم.
هذا هو مخاطب من خروجه. هل هذا الخطاب شنو خطاب شرعي وخطاب أكلي؟
لا قلنا العقل يلزم بالخروج من باب أقل المحذورين. العقل يقول أنت لو تبقى منها للأبد من دون خروج، لو تخطو هاي الخطوات القليلة 10 دقائق تمشي بالمغصوب، وهو غصب ومبغوض كما أن البقاء مبغوض. بس شو يقول؟ يقول أنت أقل المحذورين، أخف القبيحين، أخرج. العقل يلزم بالخروج، قلنا أكثر من مرة، 3 مرات تقريبا عاد في المصنف. قال
بس إذا بعد يأمر المولى هذا الخطاب شيء يصير إرشادي؟
لا قبيح، هذا قبيح، هذا ما يصدر. نعم، إذا مو خطاب مولوي ومو الغرض منه إحداث الداعي، يرشد إلى حكم العقل كما قلنا سابقا، إرشاد إلى حكم العقل. ومن أي الأحكام هو الذي يكون الغرض منه إحداث الداعي في نفس العبد؟ المولوي. فإحنا قاعد نتحدث عن المولوي، شكوا بإذاعة شابي. لا، هو المحقق القوم يقول مأمور به بالأمر المولوي، إذا يقول إرشادي لا بعد ما عندنا مشكلة وياه. قال وفيه أن الاجتماع، هاي المناقشة ثالثة قلنا شوية، شوف العبارة أخواني، أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، لا يكون الاجتماع محالا. ليش؟ لتعدد العنوان. هاي تعدد العنوان تنزل عن شنو؟ عن المناقشة الثانية اللي أنكرنا، أحسن الصغرى، أنكرنا تعدد العنوان. الآن قل لا، خلينا نتنزل، عندنا عنوانين لتعدد العنوان، لا يكون محال، لا يكون بمحال لتعدد العنوان، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد. مجديا من هو مجديا؟ تعدد العنوان يكون مجديا في رفع غائلة التضاد. هذا يعني شنو؟ أحسنتم، تنزلنا عن المناقشة الأولى وسلمنا كبرويا بأن تعدد العنوان يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، لأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. هذا هم سلمنا به، تنزلنا عنه. شو تريد بعد؟ تنزلنا عن الكبرى والصغرى، شنو بعد؟ يقول لا، أكو جانب بالصغرى أيضا ما متحقق في محل كلامنا. يقول كان محالا، منو كان؟ الاجتماع. كان الاجتماع محالا. ليش؟ لأجل كونه طلب المحال، لأجل كون الاجتماع هو من طلب المحال، فيكون تكليفا بالمحال لا تكليفا محالا. فكأنما المحقق القمي رفع محذورا ولم يلتفت إلى المحذور الثاني، رفع محذور اجتماع الضدين على أساس شنو؟ على أساس أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، بس ما التفت إلى أن هذا المكلف ما يمكن إلى أن يجمع بين الخروج وترك الخروج. فكيف تقول هو مأمور به ومنهي عنه؟ يقول كان محالا لأجل كونه طلب المحال، يعني طلب غير المقدور، طلب ما لا يطاق، حيث لا مندوحة هنا. هاي تعليل المن، تعليل لكون طلب المحال. ليش طلب محال؟ يقول ان ما عنده مندوحة، ما يمكن ان يجمع بين التكليفين، حيث لا مندوحة هنا في محل كلامنا، وذلك لضرورته. استخلصنا احنا، فرغنا اخواني، فرغنا من الجواب، مو فرغنا من الجواب، نقول له في محل كلامنا اكو خصوصية ان المندوحة ما متحققة، واحنا نعتبر المندوحة، ان قلت هذا تنزل عن مبناك، تسليم بمبنى الخصم، نقول لا، حتى على رأينا احنا نعتبر المندوحة في مرتبة الفعلية. ثم قال وذلك لضرورتي، هذا اللي راح يجي اخواني، وذلك لضرورتي، هذا هو البيان الثاني اللي احنا بيناه، من ان جعل الداعي انما يحسن فيما اذا كان الفعل ممكنا، لا ما اذا كان ممتنعا او واجبا. وفي محل كلامنا الفعل واجب وضروري، فلا يحسن جعل الداعي، فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه، فيبطل اثنيناتهم، يعني مو أنه قاعد نشكل على الشق دون شق، لا على الشقين، نقول له الأمر به هذا اشتباه والنهي عنه هذا أيضا باطل. أصلا ما يمكن أن يتعلق به التكليف، لا الأمر ولا النهي، وبذلك يبطل كلام المحقق القمي ويثبت كلام المصنف. قال: وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، حتى إذا كان في محل كلامنا لا تجد دافع عن هذا الذي توسط في الأرض المرصوبة، تقول هذا المسكين هذا مضطر، نقول لا مضطر مثلا هذا بسوء اختيار، نقول ماكو فرق سواء كان بسوء اختيار أو لا بسوء اختيار، التكليف ممتنع في حقه. يقول: وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث. وين النهي إخواني؟ ما ذكر النهي؟ ما ذكر شيخ يوسف؟
ممتنع.
نعم؟ لا، هذا الطلب والبعث ما ذكر سيدنا سيد عيسى، ما ذكر هو ذي من ذكر الطلب اثنيناتهم، لأن النهي أيضا طلب حسب نظر المصنف. مصنف يقول النهي أيضا طلب، لكن ذاك طلب الوجود طلب الإيجاد، هذا طلب الإعدام وطلب الترك. يقول الطلب مطلقا سواء كان طلبا للفعل كما في أقيم الصلاة أو طلبا للترك كما في لا تشرب الخمر، الطلب مطلقا هذا ما يصح إلا إذا كان الفعل ممكنا، لا ما إذا كان ممتنعا. وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، حتى إذا كان بسوء الاختيار. هاي لكم سيد سفير، ماكو فرق بين سوء الاختيار وحسن الاختيار، ماكو فرق بين الخروج وبين حركة يد المرتعش. المصنف عبر: وذلك لضرورة، وكأنما هذا من تتمة الكلام المتقدم، يعني كان المناسب للمصنف أن يقول مضافا إلى مثل ما إحنا عبرنا، مو هذا شيء آخر غير ما تقدم. يعني إحنا كأنما بالمناقشة الثالثة نذكر أمرين، الأمر المتقدم على وذلك لضرورة، كنا نقول كنا نركز على عدم وجود المندوحة، فما يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بالخروج لعدم وجود المندوحة. بعد هذا بالأمر الثاني ركزنا على أن هذا أمر ضروري، هذا أمر واجب، فما يتعلق به التكليف. يعني ما قبل وذلك لضرورة قبل هذا التعبير من المصنف كنا نتحدث عن الاجتماع. الاجتماع ما يمكن. ليش ما يمكن الاجتماع؟ لعدم القدرة، لعدم المندوحة. أما بعد وذلك لضرورة ما كنا نتحدث عن الاجتماع، وإنما كنا نتحدث عن كل تكليف على حده. نقول أصلا الأمر لوحده سدعك من النهي، أفرض ما عندنا نهي كما كان يقول منه الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول، قال أن الخروج مأمور به من دون نهي، هذا أيضا يجي الإشكال عليهم. ليش؟ لأن إحنا قاعد نحاكي نفس التكليف بقطع النظر عن اجتماعه مع تكليف آخر، نقول نفس هذا التكليف له ما يمكن. ليش؟ لأن الفعل واجب ضروري، ما يمكن أن الشارع يحدث الداعي في نفس المكلف لإيجاده، هذا غير معقول. فإذن ذني أمرين، مو كأنما المصنف بسوق عبارته كأنما قاعد يعلل ما تقدم، لا هذا شيء ثاني غير الأول. يعني يمكن بالمناقشة الثالثة أن نجيب بجوابها، مر على المندوحة نقول ما يمكن الاجتماع، مر على مسألة كون الفعل ممكنا لا واجبا ولا ممتنعا فنتحدث عن كل تكليف على أحده. هذا واضح أخواني؟ واضح شيخنا؟ واضح اخواني؟ مو واضح سيدنا؟
واضح.
ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار. ثم قال وما قيل، قد يجاب يعني من جانب المحقق القمي، قد يرد على المصنف هاي المناقشة الأخيرة اللي ذكرها، هذا الذيل الأخير اللي ذكره، قال بلا فرق بين سوء الاختيار ولا بسوء الاختيار، وماكو فرق بين الخروج وبين حركة يد المرتعش وبين الطيران في السماء مثلا. قد يناقش فيه بأن هذا التعميم ليس تاما، هذا التعميم تعميم عدم صحة تعلق التكليف بالفعل الواجب أو الممتنع تعميمه إلى ما لو كان الامتناع أو الوجوب بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، هذا التعميم ليس تاما. هذا منو قاعد يتحدث؟ اللي قاعد يتحدث القمي أو من هو مدافع عن المحقق القمي في قبال المصنف. المصنف قال بلا فرق بين سوء الاختيار وبين حسن الاختيار. هذا المستشكل لا، قد يرد يقول لا هذا التعميم ليس تاما، هذا الكلام إنما يكون تاما، إنما يكون تاما فيما إذا كان الاضطرار أو كان الامتناع بسوء اختيار المكلف لا بسوء اختيار المكلف، هذا عفوا، هذا عدم صحة تعلق التكليف إذا كان لا بسوء اختيار المكلف كما في حركة يد المرتعش. هذا يد المرتعش المكلف مضطر إلى الارتعاش، شنو بسوء اختياره؟ لا، هو ابتلي بمرض، هذا المرض يؤدي إلى ارتعاش يده، فهذا الارتعاش لا بسوء اختياره. حينئذ أن يجي الشارع المقدس ويحدث الداعي في نفسه لترك هذا الارتعاش، يقول له لابد أن لا ترتعش وإلا عاقبتك، هذا قبيح، هذا لغو، ما يمكن أن يحدث الداعي في نفس المكلف لإعدام هذا الارتعاش. فإذا هذا الكلام من المصنف، شنو الكلام أخواني؟ خلينا نصيغه بصياغة فنية، عدم صحة تعلق التكليف بالممتنع أو بالواجب، هذا عدم صحة تعلق التكليف بالممتنع أو بالواجب إنما يكون تاما إذا كان الاضطرار أو الامتناع لا بسوء الاختيار كما في حركة يد المرتعش وكما في الطيران في السماء. أما إذا كان الاضطرار أو الوجوب بسوء اختيار المكلف فيحسن التكليف، يحسن تعلق التكليف. فإحنا كنا نفرق، وحيث أن محل كلامنا من الاضطرار بسوء الاختيار، فبعد ما تجي هاي قاعدة لا يصح التكليف إلا بالممكن، مثل إيش هذا الاضطرار بسوء الاختيار؟ مو محل كلامنا، غير محل كلامنا، مثل الكافر، مثل عدم صحة عبادة الكافر، مو أن الإيمان شرط من شرائط صحة العبادة، لكن ليس شرطا من شرائط التكليف. يعني بناء على كون الكفار مكلفون بالفروع، الكافر مكلف بالصلاة لكن لا يصح، لا تصح الصلاة منه، هذا التكليف حسن، تكليف حسن، يعني يمكن للشارع المقدس أن يشمل الكافر بقول أقيم الصلاة ويكون الكافر مشمولا بإيجاب الصلاة وإيجاب الصوم، هذا مو قبيح هذا التكليف. ولو كان الكافر يمتنع عليه أن يصوم صوما صحيحا وأن يصلي صلاة صحيحة، مو هذا ممتنع، لكن الامتناع بشنو؟ بسوء اختياره، هو بسوء اختياره حيث لم يعتنق الإسلام جعل صحة الصلاة ممتنعة بالنسبة إليه، هذا الامتناع بسوء اختيار بعدم اعتناقه للإسلام. وحينئذ يكون تكليفه حسنة. يعني أكو واحد يجي يقول خطية، هذا كافر، ما يمكن تكليفه بالصلاة، ما يمكن تكليفه بالصوم، لأن ما يتمكن من الصلاة الصحيحة، ما يتمكن من الصوم الصحيح. إحنا نسأل نقول هذا لما لم يتمكن؟ لم يتمكن بسوء فعله، هو بسوء اختيار. كان بإمكانه من أول الأمر أن يعتنق الإسلام وأن لا يجعل الفعل ممتنعا بالنسبة إليه، تماما مثل ما حل كلامه. كان بإمكانه أن لا يتوسط الأرض المغصوبة، فلا يضطر إلى الخروج المحرم. فكما يمكن تكليف الكافر بالفروع ويكون تكليفا حسنا ولو كان الفعل ممتنعا بالنسبة إليه لأجل كون الامتناع بسوء اختياره، ففي محل كلامنا لابد من أن نقول بصحة التكليف، حتى الرد على المصنف اللي قال ما يصح التكليف، نقول لا، يصح التكليف طالما كان الامتناع أو الوجوب بسوء اختيار المكلف نفسه. ومن هنا قالوا الامتناع أو الوجوب بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيبقى كأنما هذا الفعل مختارا، هذا الفعل ممكنا، فيصح تعلق التكليف به. هذا رد من قبل أنصار، قول مثلا المحقق القومي في قبال المصنف اللي قال يمتنع التكليف أساسا ليش؟ لأن الفعل ضروري. نقول لا، طالما كان الاضطرار بسوء الاختيار، طالما كان الاضطرار بسوء الاختيار يحسن حينئذ التكليف. المصنف يجيب عن ذلك، يجيب عن هذا الإشكال بجواب يأتي إن شاء الله، شوية بكلام يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.